الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وأن توفيق الله عز وجل أننا ما زلنا مستمرين في قراءتنا للرسالة بعنوان الأسئلة والأجوبة في العقيدة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن.
أتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه.
أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأ بالتكبير مختتم بالتسليم، فيها تكبير وفيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، لكن قال عن الفاتحة وحدها الصلاة لأهميتها وركنيتها. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فذكر سورة الفاتحة. وقال في الحج: قلت لكم، قال: الحج عرفة، مع أن الحج عرفة وغير عرفة. وقال في النصيحة: الدين النصيحة، مع أن الدين نصيحة وغير نصيحة، لكن لأهمية النصيحة قال: الدين النصيحة. وقال في الدعاء: قال: الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة فروعها كثيرة، ولكن لأهمية الدعاء قال: الدعاء هو العبادة. فإذا عرفنا هذا وتقرر هذا بأن الدعاء عبادة، إذن من صرف الدعاء لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله. الذي يدعو غير الله كالذي يسجد لغير الله، كالذي يركع لغير الله، كالذي يصلي لغير الله، كالذي يحج لغير الله. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوا أوليائي، ما قال ادعوا ملائكتي، ما قال ادعوا رسلي، ما قال ادعوا أنبيائي، قال ادعوني، ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولا عن دعائي، قال عن عبادتي، مما يدل على أن الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين صاغرين. فالواجب أن يدعى الله وحده، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح صريح واضح، ويخاطب غلاما يعلمه التوحيد ابن عباس رضي الله عنه، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبما أن الله أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، فلماذا يدعى غيره؟ لماذا يدعى غيره؟ لماذا تدعو الله وحده؟ قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالشيخ هنا يطرح هذا السؤال، يقول: فما حكم من يدعو الأولياء؟ يا فلان، بل حتى لو قال: يا رسول الله، يا جبريل، يا زينب، يا حسين، يا عيدروس، يا الأولياء الكثيرة المنتشرة في بلاد الإسلام للأسف الشديد، ما حكم من يدعوهم؟ قال: دعاهم شرك، لأن الدعاء عبادة، فالذي يدعو غير الله يعني يعبد غير الله. والشرك ما هو الشرك؟ هو أن يجعل لله شريك في العبادة، أن يدعى كما يدعى الله، يركع له كما يركع لله، يسجد له كما يسجد لله. فهذا دليل على أن الذي يدعو غير الله فقد عبد غير الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله، وهذا خطير جدا. الله يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. والله يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله يقول: لا تدعو مع الله إلها آخر. بعض الناس يفهم معنى إلها آخر يعني لابد أن يكون صنم أو وثن أو اللات أو العزة أو هبل، لا، كل ما دعي من دون الله فهو إله، كل ما دعي من دون الله فهو إله، لأن الله معناه المعبود، فالذي يعبد غير الله يعني معناه دعا إلها غير الله، عبد غير الله. يقول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين يدعونهم من الأولياء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني لما تدعو الملائكة أو الرسل، الرسل أنفسهم، الملائكة أنفسهم يدعون الله عز وجل. الملائكة يخافون من الله، قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم. الرسل يخافون الله عز وجل، إنهم كانوا يدعون رغبا ورهبا. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف من الله، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يخاف من الله ويرجو الله ويدعو الله، فلماذا أنت لا تقتدي برسول الله وتدعو الله كما الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله؟ لماذا لا تخاف من الله كما أن الرسول يخافون الله؟ فالله عز يقول أنفسهم اللي تدعونهم من دون الله وترجونهم، هم أنفسهم يدعون الله ويبتغون الوسيلة الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم عليه السلام من أكثر المخلوقين، من أكثر البشر ممن يدعى من دون الله، تعبد أمة كاملة أمة النصارى. فالله عز يوم القيامة يقول لعيسى ابن مريم، والمقصود هو توبيخ أولئك الذين دعوهم من دون الله، يقول كأنه يقول لهم يعني انظروا هذا الذي دعوته من دون الله ماذا سأسأله وكيف سيجيب. فيقول الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرت لي به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى مريم نفسه يدعو الله، ما قال لأحد ادعوني من دون الله. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة ودعاء غير الله شرك بالله. يقول وقال جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. عيسى مريم عليه السلام يدعى من دون الله، لما أشارت إليه أمه ماذا قال؟ أول ما قال أول كلمة تلفظ ماذا قال؟ قال إني عبد الله، ما قال إني إله مع الله، ما قال إني أجيب دعاء من دعاني، ما قال توكلوا علي، ما قال اذبحوا لي، ما قال انذروا لي، كلا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. هو عبد، رسولنا صلى الله عليه وسلم أكمل من عيسى المريم، عبد. قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، وقال جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال جل وعلا إنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال الله عز وجل فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد لله لا يدعى، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وذاك المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ما يستحق الدعاء، يستحق الاحترام الطاعة، يمتثل أمره، ينتهى عن نهيه، يصدق خبره، يعبد الله على سنته، لكن يدعى؟ كلا، ما هو إلا عبد من عباد الله تبارك وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فالله عز وجل يقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم، على سبيل التحدي يقول فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما يستجيبون، ما يستجيب، بل هم أنفسهم يدعون الله تبارك وتعالى. وذاك الله يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس وكانوا أعداء وكانوا بعبادة الكافرين. ومن أضل، هذا استفهام مراد به النفي والتحدي، يعني أبدا لا يمكن أن تجد أحد أضل من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو قال يا فلان يا فلان يا فلان لن يستجيب، لو وقف يدعو إلى يوم القيامة ما استجاب له، وهم عن دعائهم غافلون. وأكثر الذين يدعون من دون الله إما أموات وإما جمادات، كيف ماذا سيفعل لك من دون الله؟ ادعو الحي الذي لا يموت، قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين هو؟ مات. ولذلك أبو بكر الصديق قال كلمة المشهورة التي سجلت في التاريخ والسير والأحاديث، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تدعو الميت ولا تدعو الحي؟ تدعو الحي الذي لا يموت. وليس في هذا انتقاص لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، ليس فيه انتقاص، وإنما هو عليه الصلاة والسلام نفسه لا يرضى أن يدعى من دون الله. هو نفسه عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا ندعو إلا الله. هو نفسه عليه السلام كان يدعو الله، ما دعا نوحا عليه السلام ولا إبراهيم عليه السلام ولا موسى عليه السلام ولا عيسى عليه السلام، وإنما كان يدعو الله عز وجل، يستغيث بالله، يتوكل على الله، يرجو الله، يخاف الله. قال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، عندما يملكون رزقا لما ندعوهم، فابتغوا عند الله الرزق، اطلبوا الرزق عند الله، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هناك من يتعلق بالقبور أو الأولياء أو نحوهم للبركة، بركة يقول لك. قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أصنام وأشجار، حتى المشرك الأوائل إنما تعلقوا بها من أجل البركة. البركة ممن؟ من الله عز وجل، هو الذي يبارك والذي يعطي والذي يرزق والذي يوفق، فلا ترجو إلا من الله تبارك وتعالى. نعم، كمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم تشييد القبور وزخرفتها وما أثار ذلك؟ قال جواب: حكم تشييد القبور وزخرفتها لا يجوز تشييدها ولا زخرفتها، لأن هذا من باب الغلو المؤدي إلى اعتقاد تعظيمها والاعتقاد بها. وفي الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يجلس عليها أو يبنى عليها، فقد تضمن الحديث النهي عن الغلو بها وعن إهانتها. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياد الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فدلت النصوص هذه على منع البناء على القبور كما دل الحديث الآخر على منع إنارتها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زامرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ومن الزخرفة الممنوعة الكتابة عليها، وكذا من تعظيمها الممنوع شرعا وهو كاره السرور عليها أو تقديم شيء لها من الأموال أو سفك الدماء عندها، كل ذلك وأشباهه من الغلو في القبور الممنوع شرعا المؤدي إلى الشرك.
القبور فيها فتنة عظيمة عند الناس، تجد ينفقون أموال طائلة، ربما في بعض الدول الفقيرة الناس ما تجد ما تأكل، بينما المزار تجد فيه حتى الذهب، أموال طائلة تنفق على القبور، مع أن الأحياء أولى بهذه الأموال منها، فهذه فتنة عظيمة. القبر مصير كل إنسان، وإنما الحي أولى من الميت بهذه الأموال. لو كان ثم ثوب خلق وثوب جديد، وعندنا ميت وعندنا واحد حي ابنه مثلا، يقول أهل العلم الحي أولى من الميت، يكفن ذاك الميت بالثوب الخلق ويدعى له ويستغفر له، والثوب الجديد يأخذه الولد، يأخذه الابن، فما بالك بهذه المساجد وهذه المزارات وهذه المواقف والحدائق، وتجد الشقق اللي حول هذا المزار غالية، وتجد عيادات يفتحون عنده، وتجد محلات، وتجد مزار، شيء وغير الأموال وغير كله أكل أموال الناس بالباطل. العقار يرتفع عند القبر، والمحلات أجارها ومخلوها كم بكم، كل عند هذا القبر، مع أن هذا أمر ما جاء به لا في الكتاب ولا في السنة. بل الواجب أن ننفق هذه الأموال فيما أباح الله عز وجل لا فيما حرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبر وأن يكتب عليه، ونهى عن اتخاذه مسجد، يعني يبنى مسجد فوق القبر أو يدفن ميت داخل المسجد، ونهى عن سراجها ووضع الأضوية فيها. كل ذلك من الفتن التي انتشرت وجعلت الناس يتعلقون بها من دون الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن قبره: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، دعا الله عز وجل لا يكون له قبر بارز يعبد ويشد له الرحام من كل مكان، وقد حفظ الله عز وجل قبره واستجاب دعوته. لكن تعال شوف إلى بلاد المسلمين، تجد آلاف مؤلفة من الأبنية والمزارات تبنى على القبور ويشد لها الرحال ويرجون بركتها ويذبحون ذبائح ويعملون أشياء كثيرة كلها من البدع، قلدوا بذلك النصارى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له كنيسة، ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها في الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق عند الله والعياذ بالله. طيب كمل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: المقصود بالغلو ومن هم أهل الكتاب؟ الجواب: المقصود بالغلو تجاوز الحد وإعطاء الشيء أكثر من حقه أو الزيادة فيه، وحكمه لا يجوز، وقد يصل إلى حد الشرك وإلى حد البدعة وإلى حد الكفر. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، فاليهود ولوا وزادوا في ذنب عيسى حتى وصل بهم الأمر أن جعلوه ولد بغي. قال: والنصارى قالوا فيه مدحا فأوصلوه إلى منزلة الألوهية وجعلوه معبودا لهم وأمه، وجعلوا الله ثالث ثلاثة، تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وقد أدى الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد بهم درجتهم إلى أن عبدوا من دون الله، وصار ذلك سببا لهلاك العابدين والغالين. والغلو سبب أول شرك حصل في بني آدم كما حصل من قوم نوح، فهم أول من أحدث الشرك، ونوح عليه السلام أول رسول أرسل بالدعوة إلى توحيد الله والإنذار والتحذير عن الشرك. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فاستمر قومه في كفرهم وعنادهم وتمسكهم بعباداتهم الشركية، وتواصوا فيما بينهم بالبقاء على معبوداتهم، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح، فلما هلك أولئك أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم فعبد. فمن فهم ما حصل في قوم نوح فهم غربة الإسلام، لأن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هي دعوة نوح، وما حصل في أمة محمد عليه السلام من الغلو في الصالحين الذي حملهم على التعلق بهم هو الذي حصل من قوم نوح. وعرفنا أن الغلو سبب الهلاك، وأن أول شرك حدث بشبهة الصالحين، وتبين لنا أن الغلو في الصالحين هو أول أمر أجر به دين الأنبياء ومما دلت عليه النصوص سوعة بداء القلوب للبدع، مع أن الشرائع والفطر تردها، وأن سبب قبول البدع مزج الحق بالباطل، فأولا محبة الصالح، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. وفي قصة قوم نوح دلالة واضحة على أن جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، ودلت على أن البدعة سبب الكفر. وفي قصة قوم نوح تنبيه للمسلم وتحذير من الشيطان، حيث إنه يعرف ما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد فاعل البدعة.
نعم. الغلو مجاوزة الحد، الحد المعتدل. ولذلك المسلمون ماذا يعتقدون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنه عبد الله ورسوله، وقولهم عبد الله ورسوله كما أخذوا ذلك من السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بخلاف الأمتين من أهل الكتاب اليهود والنصارى. فاليهود ماذا فعلوا؟ ما موقفهم من عيسى عليه السلام؟ غلوا في ذمه حتى قالوا إنه ابن ولد بغي، قال ما عنده أب، معنى أن إيش؟ أن أمه وقعت بما حرم الله عز وجل، وزعموا أنهم قتلوه وصلبوا، هم ما قتلوا ولا صلبوا ولكن شبه لهم، والله عز رفعه له، بل رفعه الله عليه. النصارى على العكس تماما، غلوا في عيسى مريم عن حد الاعتدال حتى زعموا أنه ولد الله، أمه معروفة مريم، طيب أبوه؟ قالوا الله عز أبوه، فقالوا إيش؟ إن الله اتخذه ولدا، وأن آدم عليه السلام عصى الله عز وجل وأكل من الشجرة فارتكب خطيئة وذريته أخطأوا، فالله عز وجل حتى يكفر ذنب آدم عليه السلام وذنب ذريته بعث ابنه فداء ليقتل ويصلب كفارة لما إيش ارتكب آدم عليه السلام وسائر البشر، وهذا من باب إحسان الله عز وجل إلى الخلق، هكذا زعموا العياذ بالله. وربما لبسوا على الناس ومن الناس من يصدق مثل هذا الكلام، مثلوا فيلما قصيرا كما يقال، فيلما قصيرا كيف؟ قال هذا في واحد يشتغل على محطة السكك الحديدية القطار، وكان له ابن صغير يلعب تسرب منه وإلا به جلس على السكة الحديدية، وهذا هو المسؤول عن السكة الحديدية، فجاء القطار من بعيد على مساره الصحيح وسيش يدهس هذا الطفل لأنه على السكة ما في لا يمين ولا شمال، وهذا الموظف والد الولد بإمكانه أن يحول بسرعة القطار إلى سكة ثانية، لكن سيؤدي إلى انقلاب القطار وقتل من فيه، والقطار مليان نساء وأطفال ورجال، فصار في حيرة في أمره، إما أن يترك القطار توجه إلى ابنه ويفقد ابنه، وإما أن يغير المسار ويقتل الناس الركاب كلهم، فماذا يفعل؟ هل يقتل ابنه أو يترك القطار يقتل ابنه فيضحي بهذا الابن من أجل أن ينقذ أمة كبيرة، رجال ونساء وراهم أطفال وراهم اللي امرأة عندها زوج واللي زوج عنده زوجة واللي عنده أم وأب واللي راح يدخل أسر كثيرة جدا في إيش في اليتم والتأرمل وفساد عظيم وغير بعد الخسائر المادية، فضحى أن يبقي هذا القطار إلى أن إيش يدهس ابنه ولا أن يقلب القطار ويهلك من فيه. طبعا قصة مؤثرة، وكيف هذا آثر، وكيف إنه يضحى بابنه من أجل المصلحة الأكبر، كل هذا يريدون إليش إدخال هذه المعلومة في قلوب الناس، سواء في قلوب أتباعهم أو غير أتباعهم، بل حتى في قلوب المسلمين، إن هذه هي الحقيقة، الله عز أرسل ابنه وضحى به ليكون كفارة لآدم على معصية آدم وذريته. ولذلك من آمن بعيسى عليه السلام أنه ابن لله، مجرد إيمانه هذا يدخله الجنة حتى لو ارتكب ما ارتكب المعاصي، فتجدهم يفعلون المعاصي، يشربون الخمور، يأكلون الخنازير، يعني عندهم الإباحية ما عندهم، بس أنت أؤمن بعيسى أنه ابن الله هذا يكفيك عن كل الذنوب، لأن أصلا عيسى عليه السلام إنما أرسل ليموت ليقتل كفارة لآدم وذريته. فزعموا زورا وبهتانا بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله. طيب ابن الله يقتل، طيب إيش ذنبه يعني الابن يقتل هذا علشان آدم يعصي عليه السلام ويأكل الشجرة وهذا يقتل؟ إيش ذنبه؟ قال هذا من رحمة الله عز وجل، من تضحية لعباده ورحمته بعباده ضحى بابنه. طيب ابنه إله يعبد، إله يقتل، إله يموت. قالوا أنتم ما تفهمون، هذا الإله يتكون من إيش؟ من شخصين اثنين، فيه جانب لاهوت وجانب ناسوت، يعني هو فيه جانب إلهي وجانب إنساني، فالذي قتل منه هو الجانب الإنساني وبقي الجانب الإلهي لم يقتل. فأنتم تظنوا أنه مات بالمرة، هو ما مات بالمرة، وإنما مات الجزء الإنساني منه، وأما الجزء الإلهي فهو باقي. وعلى هذا زعموا بأن الله قد اتخذه ولدا، والله يقول وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ويقول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال جل وعلا ما اتخذ وما كان له من ولد، ويقول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا بهتان عظيم افتره على الله تبارك وتعالى أنه اتخذ ولدا، واضح؟ هذا الغلو، بعض الناس غلوا إلى درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الغلو فيهم شبه بالنصارى. وهناك من عنده جفاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستهين به، يستهزئ بسنته، يكفر أصحابه، يخون أزواجه. فهؤلاء على باطل وهؤلاء على باطل. والله يقول وكذلك جعلناك أمة وسطا. فنقول في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد كما فعلت من النصارى، ورسول لا يكذب بل يوقر ويعزز ويكرم ويطاع بإذن الله وطاعته من طاعة الله، لا كما فعل اليهود مع أنبيائهم. طيب، أمة نوح عليه السلام هي أول أمة وقع فيها الشرك، كان في قومهم أناس صالحون فماتوا، شأن أي إنسان يموت، فجاءهم الشيطان وقال إن هؤلاء آباؤكم كانوا صالحين وكانوا مجتهدين في العبادة، فلو صورت لهم تصاوير تماثيل مثل أشكالهم ووضعتها في مجالسهم حتى كلما رأيتموهم تشجعتم في الطاعة، فأطاعوا الشيطان بذلك وفعلا صوروا التصاوير ووضعوها في أماكن ومجالس الصالحين اللي كانوا يجلسونها. ثم الشيطان كما يقال نفسه طويل حتى إذا هلك هذا الجيل وجاء جيل بعده، فجاءهم الشيطان فقال إن آباءكم يعني الذين صوروا التصاوير ما وضعوا هذه التصاوير اللي هي لآبائهم إلا لأن لها شفاعة عند الله ولها مكان عند الله، فما زال بهم الشيطان حتى عكفوا عندها وعبدوها من دون الله عز وجل، بل وأصبح يوصي بعضهم بعضا فقالوا لا تذروا آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا ها أسماء رجال صالحين صوروا لهم تصاوير ثم عبدوا هذه التصاوير من دون الله تبارك وتعالى. فكانت هذه أول يعني ما وقع الشرك في الأرض، وإلا قبل ذلك كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فحصل بينهم خلاف، منهم من عبد الله وأخلص العباد الله ومنهم من عبد غير الله، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني بعثهم حتى يبشروا من أطاع الله بالجنة وينذروا من عصى الله بالنار. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام يختلف باختلاف نوعية التعظيم، فتعظيمه الحقيقي قبول سنته ومتابعته والأخذ بأوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال تعالى: وقال إياكم والغلو المتضمن ما يطلبه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
يقول: ما حكم تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحق له أن يعظم، كيف وقد رفع الله ذكره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واصطفاه بين البشر جميعا. شوف كم من البشر، من هؤلاء كلهم اصطفى الله رجلا واحدا ليكون خاتم المرسلين ويحمل أعظم أمانة وينزل عليه القرآن، فله شأن عند الله عز وجل. لكن لا نغلو في تعظيمه إلى أن يعبد من دون الله، فيزعم من زعم بأنه يعلم الغيب أو ينفع أو يضر، هو ما كان يستطيع أن ينفع نفسه عليه الصلاة والسلام، هو عبد لله. ولذلك جاء عنه في السيرة في أحد شج رأسه وكست رباعيته وكست بعض أسنانه، وفي حالة الإفك تهمت زوجته 50 ليلة حتى نزلت براءته. وجاء أيضا في الصحيح أنه قدمت له امرأة يهودية شاة مسمومة فأكل منها وتسمم، وكان يكذب عليه. ومعلوم عند جمهور المسلمين أنه أخرج من مكة إلى المدينة، فهو لا يملك نفسه ضرا ولا رشدا، حتى جاء يوم الحديبية للبيت فصدوه وعقد مع صلح الحديبية ليعود في العام القادم. وكان المنافقون يكذبون عليه وكان يستمع إليهم، وكان اليهود يسبونه يقول: السلام عليك، يعني يزعم أحدهم يحييه بالسلام يقول: السلام عليك، يعني الموت عليك. وكان يجوع وكان يخاف خوف في الله وأدمي في الله، كيف يعبد من دون الله عز وجل؟ إن كان هذا التعظيم لدرجة أنه يقال أنه له من خصائص الربوبية ولا شيء، فهذا تعظيم باطل، بل هذا شرك بالله عز وجل. وهو عليه الصلاة والسلام وجه أمته فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ماذا قالوا فيه؟ قال: هو ابن الله. قال: لا، لا تفعلوا ذلك، وإنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسوله. فأولك الدنيا وضرتها، هذا كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الدنيا والآخرة، الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة، هذا من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن علومك، من علومك علم اللوح والقلم، ماذا بقي لله؟ إذا بعض كرم الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، وبعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، هذا غلو، هذا نفس الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضى به. الله يقول في الكتاب: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من الرسول. بعض الأشياء الله يخبر بها الرسل جل وعلا، يخبر به الرسل عليهم السلام فيخبرون بها، ويقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس له خصائص الربوبية ولا له شيء، لا يعلم الغيب ولا يملك لا دنيا ولا آخرة. هو عليه الصلاة والسلام يبيت أحيانا جائعا، يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة، يعني شهران متتاليا، لا يجد ما يأكل إلا الماء والتمر، وخوف في الله، وخرج من بلده مكة، وغير ذلك كثير مما يدل على بشريته. والله يقول في كتابه: قل إنما أنا بشر مثلكم، كم آية، أكثر من آية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، قد امتاز بهذا بأنه يوحى إليه، قد اختاره الله واصطفاه لأن يكون واسطة التبليغ، فقال: ما على الرسول إلا البلاغ. الله يقول: وما على الرسول إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، فهو مبلغ عن الله فحسب، ليس لكي يعبد من دون الله، بل أرسله الله لينهى عن أن يعبد أحد من دون الله عز وجل، وأن تكون العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما حكم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره؟
أظن أصبح واضح، لا يجوز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا عند قبره ولا من قريب ولا من بعيد ولا في حياتي ولا بعد ممات. الدعاء عبادة، فتدعو من؟ تدعو الله وحده. نعم.
قال دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله شرك بالله، سواء كان عند قبره أو بعيدا عنه، لأن الدعاء عبادة خاصة لله. قال تعالى: ناهي النبي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ومن أراد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيعمل بسنته ويسأل الله أن يشفعه فيه يوم القيامة، فهذا شهر محرم.
هكذا. أنا عندي قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله. طيب عندك نسخة ثانية؟ طيب الآية التي قرأتها أنسب للاستدلال هنا. طيب ما حكم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عرفنا أن الدعاء عبادة فلا يجوز أن يدعو إنسان غير الله عز وجل، لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولا الملائكة المقربين، ولا الأنبياء المرسلين، ولا أولياء الصالحين، وإنما يدعو الله وحده لا شريك له. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذا ليس معنى أما إذا وجدت ما ينفعك ويضرك فادعوه من دون الله، لا، إنما هذا يبين الواقع، الواقع بأنه لا ينفعك ولا يضرك، فليس هذا الشرط، وإنما هذا بيان للواقع، صفة كاشفة. ولا تدعو من دون، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لأن هذا هو واقعهم. ولذلك الواجب على المسلم أن يدعو الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يدعو لا نبيا ولا ملكا ولا وليا، وإنما يدعو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. بعض المشركين عنده شبهة، يقول الرسول له شفاعة، ما اختلفنا له شفاعة، لكن ما معنى له شفاعة أنك تدعوه تسجد له وتركع له لأن له شفاعة؟ ثم الشفاعة هذه ممن؟ من الله. قل لله الشفاعة جميعا، الله عز وجل يكرم الشافع، الشافع مكرم من الله، لو شاء الله لغفر للناس من غير أن يشفع لهم شافع، لكن كرامة للشافع الله أعطاه شفاعة. إن كنت ترغب أن يشفع لك الرسول صلى الله عليه وسلم فاسأل الشفاعة منه، قل اللهم إني أسألك شفاعة نبيك، ما تقول يا رسول الله اشفع لي، لا، تقول اللهم، تسأل الله أن يجعل لك من شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه ما يشفع إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإنما يكرمه الله ويعطي شفاعة ويعطي الشهداء ويعطي الصالحين. فالشافع مكرم بالشفاعة، لا أن يدعى من دون الله، وإنما ندعو الله عز وجل. نعم. سؤال أخير ليلى. مكرر السؤال حين هذا مكرر، أقرأ السؤال الأخير.
ما حكم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الجواب: وحكم الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبر لا يجوز، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره، فالله تعالى لم يكن قبلة غير الكعبة، فهي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، واستقبال القبور لا يشرع إلا عند السلام على من فيها. وأما إذا أراد المسلم أن يدعو لنفسه أو لغيره من المسلمين فليستقبل القبلة، فهذا المستحب، وإن أراد الصلاة وجب استقبال القبلة، فالمقصود أن استقبال القبر عند الدعاء لا يجوز، لأنه وسيلة إلى تعلق القلوب بالأموات وصف ما كان لله لغير الله، والمسلم يحتاط لدينه وعقيدته، فلا يشابه القبوريين والمتعلقين بغير الله.
نعم، القبر ما يدعى عنده، الدعاء لله، الله